بعد ان تقدم الكلام عن مسؤولية الطبيب وانه يجب عليه المبادرة الى علاج المريض في حالات الطوارئ ولا يجوز له التخلف ويجب عليه عدم التمييز بين الغني والفقير ويجب عليه ان يقدم على ما تخصص به ويحكم عليه ان يقدم على معالجته ما لم يتخصص به كما يجب عليه بذل الجهد لاجل انقاذ المريض او تخفيف المه وكذلك يجب عليه الرفق بالمريض ورفق معنوياته فان معنويات المريض اذا تحطمت تبعها المرض الجسمي واذا ارتفعت معنوياته قد يسيطر على المرض الجسمي وايضا قلنا يجب على الطبيب ان يعالج بغير دواء اذا وجد الى ذلك سبيلا او يعالج بالدواء القليل اذا كان النجاح متوقفا عليه من دون الاسراف في اعطاء الدواء لان الاسراف في اعطاء الدواء او اعطاء الدواء في موارد لا تحتاج الى دواء يكون فيه ضرر على المريض ولا يجوز له ان يضرر المريض بحال من الاحوال. اذا مسؤولية الطبيب لققناها بتلك الاحكام السبعة. الان موضوع اخر وهو مداواة غير المسلم للمسلم او عبر عنه استصباب غير المسلم. هل يجوز للمسلمين ان يراجعوا الاطباء الكفار الذين هم من اليهود او النصارى او المجوس؟ وهل يجوز للمسلم ان يستطلب ويراجع الملحدين من الاطباء او لا يجوز؟ هذه مسألة. الاستصباب عمل فردي يقوم به الانسان، ان اطلب المعالجه اطلب الطبابه. فالاستصباب قد نحتاج الى مراجعه غير المسلم من الاطباء كاليهود والنصارى او الملحدين. فهل هناك مانع من ان يراجع المسلم الطبيب الملحد غير المعترف بالله او اليهودي والمسيحي المعترف بالله غير المعترف برسالة السماء المحمدية؟ هل هناك مانع او لا يوجد مانع؟ هنا بالنسبة الى المذاهب الاسلامية غير الامامية، ذكر الدكتور علي الجقال في بحثه اخلاقيات الطبيب، قال ان ظاهر المذاهب الحنفية ظاهر المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة ظاهر هذه المذاهب انهم يشترطون في الطبيب الذي يعول على قدره ويعول على فجه يشترط ان يكون مسلما. فما دام الاطباء المسلمون موجودون لا يجوز الرجوع الى الاطباء الكفرة الذين لا يعتقدون بالرسالة المحمدية او لا يعتقدون بوجود الله. وذكر ان المالكية قالوا ان الاعتماد على الطبيب غير المسلم لا يجوز الا في حالة فقدان الطبيب المسلم، يعني ضرورة. فاذا لم يوجد طبيب مسلم يضاهي غير المسلم في الحق والمهارة والاختصاص فيجوز حينئذ التداوي عند غير المسلم. دولت قالوا ما دام اخو طبيب مسلم لا يجوز الرجوع الى غير المسلم. المالكية درجة اخر، قالوا الى ما اخو مثل في التخصص والحداثة، ما اكو مثل في التخصص والحداثة والمهارة حينئذ يجوز. يعني لا اكو مسلمين اطباء ولكن لم يصلوا الى هذه الدرجة من التخصص والحداثة والمهارة حينئذ يجوز الذهاب الى الطبيب الشافعي. اذا تقريبا كلهم يقولون إذا يوجد مسلمين بنفس درجة المهارة لا يجوز الرجوع إلى الكافر. والمذاهب الأخرى الشافعية والحنابلة والحنفية ظاهر مذهبين ما دام وجود مسلم وإن لم يكن بتلك الحذاقة والمهارة لا يجوز الرجوع إلى الكفار. طبعا هذا شيء الآن الدنيا ضده، الدنيا ضده الآن، كل الدنيا تراجع الأطباء الكفرة إذا عرفوا منهم الحذاقة والمهارة مع وجود الأطباء المسلمين. نعم من الحنابلة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يشترطان في مراجعة الطبيب أن يكون مسلمان، فيجوزان مراجعة الطبيب غير المسلم حتى مع وجود الطبيب المسلم. فقد ذكر ابن مفلح الحنبلي من الحنابلة ذكر رأيين، رأي هذين الحنبليين ابن القيم وأستاذ ابن تيمية. قال هذا ابن تيمية: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان، أن هذا ثقة عندي يعني ثقة أنه لا يكذب لا يستغل لا يخون، إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يتقب، جاز له أن يكون طبيبا للمسلم كما يجوز له أن يودعه المال. اليهودي أو النصراني أو الملحد إذا كان ثقة يجوز لي أن أودعه المال، إذا يجوز لي أن أراجعه في مرضي وأن يعامله، يجوز معاملته كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب لن إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. ومنهم من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. إذن هذا الرأي لابن تيمية وتلميذه ابن القيم مخالف لآراء الحنابلة والشافعية والحنفية وحتى المالكية وحتى المالكية. لماذا حصل هذا الاختلاف بين هذه المذاهب؟ نحن نقول سبب الحكم من عدم جواز مراجعة المسلم لغير المسلم من الأطباء، سبب هذا الحكم هو ما وقع من بعض غير المسلمين من مكايد للمسلمين وغش للمسلمين. حينئذ أثر علينا بعدم جواز مراجعة المسلم الطبيب غير المسلم، لأن غير المسلمين كانوا يغشون المسلمين ويكيدوا لهم. إذا ما فسق بالطبيب غير المسلم، ما فسق بقول الطبيب الكافر، ما فسق. إذا تفتقد النصيحة هذا الذي لا أثق به وهو عدو لي، إذا لا ينصحني. والتطبيب يحتاج إلى حصول ثقة بالطبيب المراجع وإلى اطمئنان بنصيحته وأمانته، فإذا كان الطبيب الكافر لا نثق به ولا نطمئن بنصيحته لما يجوز مراجعته. أما إذا زال سبب عدم الثقة، زال وزال سبب افتقاد النصيحة وحلت الثقة وجاءت النصيحة واطمأن الإنسان في هذا الطريق، إذا يجوز الاستثمار، إذا يجوز الاستثمار. فالفتاوى المختلفة في المذاهب الإسلامية الأربعة إنما نشأت من أنه في الزمان السابق كان هناك عداء بين المسلمين وغير المسلمين، وهذا العداء يؤدي إلى عدم النصيحة وعدم الاطمئنان بالطبيب الكافر، لا ينصحني ولا أطمئن إليه للعداوة الموجودة، فهو لا ينصحني وأنا لا أطمئن إليه لوجود العداوة. إذا كان طبيب يعاديني ما راجعه، أخاف أن يعطيني دواء ضار تام قاتل، إذا ضد المرض مو تنفع المرض، فالعداوة التي كانت موجودة بين الكافرين والمسلمين هذه تجعل الطبيب غير نافع لي وتجعلني غير مطمئن به. في هذه الحالة لا يجوز المراجعة في هذا الطبيب لأنه من قبيل إلقاء النفس استهلكه فهو غير كافر. أعلم أنه لا ينصحني فلا أثق به إذا لا يجوز مراجعته. أما إذا زال هذان السببان وثقت به وينصحني إذا يجوز مراجعته. لذلك نبه العلماء شوفوا نبهوا على التثبت من الأدوية المركبة. تثبت من الأدوية المركبة التي يعطيها الطبيب غير المسلم لئلا يكون فيها شيء نجس عند المسلمين وليس نجس عندهم. العلماء الذي قالوا بجواز مراجعة الطبيب غير المسلم كالإمامية الذي قالوا بجواز مراجعة الطبيب غير المسلم وابن القيم وأستاذ ابن تيمية قالوا تثبتوا من الدواء الذي يعطيه الطبيب الكافر إذا كان مركبا خشية أن يكون في هذا المركب شيء نجس عندنا ليس نجسا عندهم. وصرحوا لو أشار عليه الطبيب غير المسلم بالفطر في الصوم والصلاة جالسا لا يرجع إلى قوله وحده بس هو قال صلي جالس أفطر للصوم لا يرجع إليه وحده لأنه خبر متعلق بالدين فلا يخبر منه لأن الخبر المتعلق بالدين لا بد أن يكون مخبره عادلا ثقة في الدين وهذا ليس ثقة في الدين هذا ثقة في علمه هذا ثقة في قدره ليس ثقة في الدين. إذن اختلاف الفتاوى بين الفقهاء عرفنا مستندها. من لم يطمئن بالكافر لوجود عداوة بين الكافرين والمسلمين من لم يطمئن بالكافر كما في فلسطين وإسرائيل العداء الموجود بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين يوجب أن الطبيب الإسرائيلي لا ينصح المريض المسلم وأن المريض المسلم لا يطمئن ولا يثق بهذا الطبيب. والصدارة تحتاج إلى اطمئنان ونصيحة وثقة. فلا الثقة موجودة ولا الاطمئنان موجود ولا النصيحة موجودة إذا لا يجوز مراجعة المريض المسلم للطبيب الكافر. أما في غير تلك الأجواء المحقونة بالمعاداة إذا جاء طبيب من دولة كافرة وهو كافر أو ملحد إلى أجوائنا ولم تكن هناك عداوة بين المسلمين والكافرين واطمأننا به وبنصيحته ووثقنا به وبأمانته إذا يجوز المراجعة لأنه ليس من قبيل إلقاء النفس التهلكة. طيب هذا هو مذهب المذاهب الإسلامية رأي المذاهب الإسلامية في مداواة الطبيب الكافر المسلم. إذا لم تكن الأجواء مشحونة بالعداء يجوز المراجعة. أما إذا كانت الأجواء مشحونة بالعداء فالمراجعة تكون من قبيل إلقاء النفس بالسابقة وهو غير جائز. أما الإمامية فهم لا يمنعون من مداواة غير المسلم للمسلم بل وردت الروايات التي تجعل هذا الأمر جائزا. فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال ورد عنه الراوي قد سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ويتخذ له الأدوية يداويه ويعطيه الدواء فقال عليه السلام لا بأس بذلك إن الشفاء بيد الله. فمراجعة المسلم للطبيب اليهودي والنصراني هذا الناس يقول لا بأس بذلك، إنما الشفاء بيد الله وليس الشفاء بيد اليهودي والنصراني. وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت للإمام موسى بن جعفر عليه السلام إني احتجت إلى طبيب نصراني أسلم عليه وأدعو له، أسلم عليه أحسن وأدعو له. قال نعم، إنه لا ينفعه دعاءه، دعاء لا ينفعه. واضح من هذه الرواية مفروضية جواز التطبيب عند النصران. السؤال إنما كان عن السلام عليه والدعاء له، أما مراجعة المسلم للطبيب النصراني كان أمر مفروض عنه، وإنما سأل عن شيء آخر والإمام أقره على فهمه، سأل عن السلام على النصراني وعن الدعاء للنصراني. إذا الإمام أقر التطبيب الذي هو مفروض عنه عند السائل. نعم، يقول له انتبه، يقول قلت له إني احتجت إلى طبيب نصراني، احتجت يعني أراد. فالسؤال ليه مو عن أن هل يجوز أو لا يجوز، أسلم عليه وأدعو له، هذا السؤال. احتج هذا السؤال. قال نعم، إنه لا ينفعه دعاءه، دعاء منها السلام هو دعاء أيضا، السلام عليك هو نوع من الدعاء، لا ينفعه دعاءه، يعني المراجعة كأنها جائزة، أقره على ذلك. طيب، وقد حدثت طبعا احنا عندنا ممارسات عملية لمداواة المسلمين من قبل غيرهم في زمان رسول الله وفي زمان الأئمة وفي زمان بني أمية وفي زمان العباسيين، كأنه توجد هناك سيرة على استطباب غير المسلم، استطباب غير المسلم، كأنه أقل سيرة في زمان الأمويين بلاد الخلفاء عند حطباء نصارى ويهود، ولا يوجد هناك ردع من قبل الأئمة في زمان بني أمية، لا يوجد هناك ردع. إذن أفسيرة موجودة عند المسلمين في زمان الأئمة، في منظر من الأئمة ومسمع من الأئمة، ولم يكن هناك ردع عن مداواة المسلمين عند غير المسلمين، لم يكن هناك ردع. ابن القيم ذكر في كتابه أدلة على جواز مراجعة المسلم لغير المسلم من الأطباء، ذكر استئجار النبي عبد الله بن أريق الديلي حينما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة، استأجره وهو يهودي وقت الهجرة ليدله على الطريق، ليدله على الطريق وهو كافر. قال إذن يجوز الرجوع إلى الطبيب الكافر، لأن الذي استأجر ماذا؟ عبد الله بن حريق الديلي. إذن يجوز مراجعة ماذا؟ الطبيب الكافر وأخذ الأدوية منه ونستأجره لأجل أن يحسب لنا الحساب ويصفي لنا، يصفي لنا التركة وكذا. فقاس مراجعة المسلم للطبيب الكافر على استئجار النبي عبد الله بن قريقة ليدله على الطريق وهو كافر. طيب، طبعا الدلالة على الطريق شيء خطر في تلك الأجواء، أن الكافرين يريدون قتل النبي والنبي يريد أن يرجو من نفسه فاستأجر اليهودي، فهنا الدلالة على الطريق خطرة، لا سيما في مثل طريق الهجرة وتلك الأجواء المشحونة. فإذا جاز مراجعته واستئجارها، لا الطريق أيضا مستأجر، فيوجد خبر على النبي وعلى نفسه واستاجر اليهودي. اذا مراجعتنا للطبيب يعني استئجاره في مرضنا، ايضا يوجد خبر علينا، فاذا جاز هذا جاز هذا. نحن نقول هذا الدليل الذي ذكره ابن القيم على جواز استئجار الكافر مع وجود المسلم لا يصلح دليلا لما نحن فيه. لماذا؟ لان عمل النبي كان في صورة الضرورة، وعدم وجود من يستأجر من المشركين، مشركين ما حجر ان يكون مع النبي معينا له، فاذا هو في صورة الضرورة، فهو دليل على جواز الرجوع الى كان في صورة الضرورة. بينما كلامنا في جواز رجوع المسلم الى كافر في غير صورة الضرورة، اذا لا يكون هذا دليلا، لا يكون هذا دليلا. نحن ندعي انه هناك سيرة، هذا الدليل القوي، هناك سيرة من قبل الاجهزة الحاكمة في تلك الأزمنة مع وجود الأئمة. ممكن الأئمة أن يشيروا لأصحابهم وتلامذتهم بعدم الجواز ولا يتعرضوا لهؤلاء. هناك هارون الرشيد كان له طبيب نصراني. الأمين له طبيب نصراني. المأمون له طبيب نصراني. المعتصم له طبيب نصراني. الواثق المتكون متوكل كان لهم اطباء نصرانيون. وقد لزم اغتنام اطفاله الخليفه القادم وهو طبيب لا تفهم القادم بعدون القادم. هذه السيره في زمان الائمه ولم يرد عليها نهي من قبل المعصوم، فهي تكون مضاد، وهو الدليل القوي على جواز استثمار غير المسلم. نعم، هذا الجواز الذي ذكرناه وعليه أدلة من قبل علمائنا من قبل أئمتنا، وذكرنا السيرة الموجودة مع عدم وجود نهي من قبل الأئمة عنها، هذه السيرة موجودة، لكن نقيد الجواز في مراجعة المسلم لغير المسلم، نقيده بعدم وجود مودة للكافر في هذه المراجعة وبعدم وجود ولاية للكافر على المسلم، نقيده بهذين القيدين. هذا الجواز الذي ذكره ابن القيم وذكره أستاذه ابن تيمية وذهب إليه علماء الإمامية واستدللنا عليه بروايات من قبل علمائنا الإمامية والسيرة العملية التي كانت موجودة المضاد من قبل الأئمة، كل هذا الجواز نقيده بقيدين. القيد الأول أن لا توجد هذه المراجعة للأطباء الكفار مودة له، لأن الله قد أمر بمودة المؤمنين ونهى عن مودة الكافرين، فإذا كانت المراجعة للأطباء الكفار توجد مودة للكفار فلا يجوز، لأن هذا الجواز الذي قلناه جواز لا اقتضائي، بينما المنع اقتضائي. المنع فيه آية قرآنية تقول آية لا تجوز قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يعادون الإسلام ويعادون التوحيد، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان في المؤمنين وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية. إذا لمراجعة الطبيب الكافر إذا كانت توجب المودة له، والمودة حرام للكافرين، إذا لا تجوز المراجعة، لأن المراجعة لا اقتضائية، من باب أن يوجد هناك طبيب مسلم، فالجواز لا نهي عنه، لا نهي عنه، يعني لا اقتضائي. بينما نعط نهي عن المودة. فإذا كانت المراجعة توجب مودة، المراجعة لا نهي عنها، المودة فيها نهي، فيقدم النهي على عدم النهي. هذا التقييد الأول. والتقييد الثاني، لا يجوز مراجعة الكافر إذا كان في مراجعة المسلم للكافر ولاية للكافر على المسلم. لا يجوز أن نتخذ الكفار أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فإذا كانت مراجعتنا للكافر تجعل ولاية للكافر علينا في التصرف في أدويتنا والتصرف في مزاجنا والتصرف في نفوسنا والتصرف في أرواحنا، هذه الولاية تكون ممتنعة. إذا لا المودة جائزة لهم ولا الولاية لهم علينا جائزة، فمراجعتنا لهم تكون بحد بحيث لا توجب موالاتهم ولا توجب محبتهم، إذن يجوز. أما إذا كانت المراجعة توجب المحبة والولاية فهو أمر منهي عنه ممنوع عنه ويقدم على الجواز لا افتراهي. هذا نهي افتراهي، منع افتراهي. ويكفينا كدليل على الجواز، يكفينا البراءة إذا شككنا في جواز مراجعة المسلم للطبيب الكافر من عدم الجواز، يكفينا البراءة، لأنه شك في أصل التكييف، والشك في أصل التكييف يوجب البراءة. هذا الكلام كله في صورة عدم الاضطرار إلى مراجعة الطبيب الكافر. أما إذا كان هناك اضطرار لمراجعة المسلم للطبيب الكافر فهو جائز بلا كلام، لأننا في صورة الاضطرار نحكم قانون التزاحم. فمراجعة الطبيب الكافر لو كانت غير جائزة والاضطرار يقول انقذ نفسك من الموت، فيجب عليك مراجعة الطبيب، حينئذ ننظر إلى أيهما الأقوى ملاكم. هل الأقوى ملاكم عدم جواز مراجعة الطبيب الكافر، أو الأقوى جوازا، أو الأقوى وجوبا هو حفظ النفس؟ فإذا كان حفظ النفس هو الأقوى، حينئذ يتقدم الأقوى من المتزاحمين. هذا كله بالإضافة إلى وجود روايات عند أهل السنة في مراجعة الأطباء الكفار، مو فقط عند الإمامية. توجد، احنا ذكرنا أن ابن القيم ذكر دليلا في الإجارة أن النبي أجر اليهودي الكافر عبد الله بن أليق في طريق الهجرة ليدله على الطريق، وانتقل إلى استئجار الطبيب الكافر، فقد وثق النبي بذلك الكافر. فإذا وثقنا بهذا الطبيب الكافر إذا يجوز استقباله. لكن نقول لابن القيم لا داعي للذهاب إلى مرحلة الإجارة واستئجار النبي لعبد الله بن أريكة ثم الانتقال إلى استقبال الطبيب الكافر، بل عندنا روايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعض المسلمين أن يراجعوا كفارا معروفين في الطب. هذا في المغرب. نعم إشارة، لكن الموضوع اختلف. هناك إشارة على الأعمال، هنا إشارة على الاستثمار وإعطاء الدواء. على كلام إذا أصعد روايات أصبح من تلك الرواية، وهو أمر النبي بعض المسلمين أن يراجعوا كفارا معروفين في الطب. فقد ورد في سنن أبي داود وغير سنن أبي داود أن سعد بن أبي وقاص مرض، فأمره رسول الله أن يأتي الحارث بن كلدة فيستوقف في مرضه الذي نزل به، يعني يطلب العلاج، فأتاه فعالجه، فكأنما أنشط من عقار مرض. فلما عالجه هذا القريب الحارث ابن كذا وإذا به أنشط من عقار، هذا في سنن أبي داود. طبعا معلوم أن الحارث ابن كذا كان طبيب العرب في وقته، وأصله من ثقيف من أهل الطائف، رحل إلى أرض فارس وأخذ الطب عن أهل تلك الديار وغيرها في الجاهلية، وظهر في هذه المهنة وأدرك الإسلام ومات في أول الإسلام ولم يصح إسلامه. إذا أمر النبي سعد بن أبي وقاص في ذهابه إلى الكافر للاستثمار هو خير دليل على الجواز. طيب، هذا بالإضافة إلى السيرة التي ذكرناها، بالإضافة إلى الروايات التي ذكرت عن الإمام الباقر وعن الإمام موسى بن جعفر في مفروضية جواز مراجعة المريض المسلم للطبيب الكافر إلى مجاوز غير المسلم للمسلم جائزة بهذه الأدلة ولا توجب التوقف. يأتي الكلام على موضوع آخر غدا إن شاء الله. Thank you.